صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول وفائدته. في البحث السابق انتهينا من تعريف علم الأصول، وقلنا بأنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا بعض يقرأ يقول العلم بالقواعد الممهدة، ما قرأناه صحيحا، وهذه القراءة أيضا يمكن توجيهها، يعني إذا قرأت الممهدة باسم الفاعل صحيح، وإذا قرأت باسم المفعول أيضا يكون صحيحا. أما باسم المفعول باسم الفاعل يكون صحيحا باعتبار أن هذه القواعد تمهد لعملية الاستنباط، فإذا لابد أن تقرأ باسم الفاعل لأنها هي التي تمهد للفقيه ماذا؟ عملية الاستنباط. يعني لو لم توجد قاعدة حجية الظهور أو أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لم استطاع الفقيه أن يستنبط وجوب أن يستنبط حكم وجوب رد التحية. إذن القواعد تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد يقال أن الممهدة تقرأ باسم المفعول لا باسم الفاعل، يعني نقرأها العلم بالقواعد الممهدة. لماذا؟ لأن الفقيه يمهد هذه القواعد لكي يستنبط الحكم الشرعي، يعني يرتب هذه المقدمات حتى يصل ماذا؟ إلى النتيجة وهي استنباط الحكم الشرعي. فإذا قراءة الممهدة صحيح، ولكن بذاك المعنى، لأن القواعد تمهد تكون كمقدمات استنباط الحكم الشرعي. أو الممهدة أيضا صحيح لأن الفقيه يمهد، يعني يجعل هذه القواعد مقدمات للوصول إلى ماذا؟ فإذا الممهدة باسم المفعول الفاعل من يحكون؟ يقول الفقيه هو الفاعل، يعني العلم بالقواعد الممهدة الفاعل من؟ الفقيه الذي يجعل هذه القواعد مقدمات للوصول إلى النتيجة وهي استنباط الحكم الشرعي. اتضح بالأمس أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذا التعريف لا يخلو عن إشكال لما بيناه بالأمس، وإنما التعريف الصحيح هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وكل ما كان عنصرا مشتركا فهو من علم الأصول، وكل ما لم يكن كذلك فهو ليس من علم الأصول. إذن هذا يعطينا ضابطا كليا قبل الدخول في تدوين مسائل هذا العلم، لنعرف المسألة الداخلة في العلم والمسألة الخارجة عن العلم. نضع يدنا على أي مسألة إن كانت عنصر مشترك فهي داخلة في العلم، وإن لم تكن عنصر مشترك فهي خارجة عن العلم. يعني مباشرة الآن قبل أن نبحث القياس عنصر مشترك أم لا، القياس عنصر مشترك أم لا؟ نعم، لأنه القياس يمكن أن يستفاد منه في الطهارة، ويمكن أن يستفاد منه في الصوم، ويمكن أن يستفاد منه في الحج، لأنه تذكرون بالأمس قلنا معنى الاشتراك وماذا؟ لا يختص بباب فقهي دون باب، والقياس لا يختص بباب فقهي دون باب. ولكن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أم يراد منها التراب بالخصوص؟ هذه مشتركة وخاصة، ومن الواضح أنها عنصر خاص. إذن بقولنا العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط أخرجنا من قبيل كلمة الصعيد وظهور كلمة الصعيد في مطلق الوجه الأرض أو في التراب. وهذا المائز ماذا؟ مائز قبلي لا أنه مائز بعدي، بخلاف التمهيد الذي ذكرناه بالأمس فإنه يكون مائزا بعديا، يعني بعد تدوين مسائل العلم. ولكن هذا الضابط الذي ذكره الأستاذ الشهيد ما هو؟ فهو ضابط قبل الدخول في تدوين مسائل العلم، يعني قبل تدوين علم الأصول نحن يوجد عندنا ميزان وضابط على أساسه ندخل مسألة أو نخرج مسألة. عموما أنتم تعلمون أن الإنسان عندما يريد أن يدخل في دراسة علم من العلوم يقولون لا بد أن يعرف عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف العلم، يعني بيان الضابط لمسائل ذلك العلم. المسألة الثانية ما هي؟ بيان موضوع العلم. المسألة الثالثة ما هي؟ بيان الفائدة والغاية المترتبة على دراسة ذلك العلم، ومسائل أخرى أيضا لابد أن تدرس، ولكن المهم من هذه المسائل هو معرفة التعريف ومعرفة الموضوع ومعرفة الغاية والفائدة المترتبة على دراسة ذلك العلم. إلى هنا انتهينا من الأمر الأول وهو تعريف علم الأصول. الآن السيد الشهيد ينتقل إلى الأمر الثاني والثالث في البحث اللاحق، يقول موضوع علم الأصول فائدة علم الأصول. مراد من الفائدة يعني الغاية التي تترتب لكل من درس علم الأصول. أما موضوع العلم، هناك قاعدة فلسفية منطقية تقول أنه لا بد لكل علم من موضوع. إذا أريد لعلم أن يكون مستقلا عن العلوم الأخرى لا بد ماذا؟ أن يكون له موضوع مستقل عن الموضوعات الأخرى. فما هو برهان هذه القاعدة؟ هذا موكول إلى دراسات أخرى لا يرتبط ببحثنا، إنما المهم نريد أن نقول أن البحث أن موضوع علم الأصول ما هو، هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن يكون لكل علم موضوع. أما إذا جاء شخص عالم محقق أنكر هذه المقولة، قال ومن قال لكم أن كل علم يحتاج إلى موضوع؟ إذا أنكر هذه المقولة والقاعدة إذن لا يحتاج إلى تعيين موضوع علم الأصول. من قبيل السيد الخوي، من قبيل السيد الإمام قدس سره الشريف، فإن هذين العلمين ذهبا إلى أنه لا يوجد دليل على أن يكون لكل علم موضوع. ومن هنا نحن لا نشترط أن يكون موضوع علم الأصول له موضوع واحد، يمكن أن يكون له ألف موضوع، فعدد مسائله توجد ماذا؟ موضوع. في كل مسألة موضوع يختلف عن موضوع المسألة التي قبلها والتي بعدها وهكذا. إذن السيد الشهيد عندما يدخل البحث ويقول موضوع علم الأصول، هذا في الرتبة السابقة مفترع ماذا؟ مفترع أن لكل علم موضوع، وأن هذه القاعدة مبرهن عليها وهي جارية في جميع العلوم ومنها علم الأصول. إذن يقول لابد أن يكون له موضوع. من هنا يقع البحث أنه ما هو موضوع علم الأصول. هناك اختلاف بين الأصوليين، بعض قال أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، وهذا القول هو القول المشهور بين المتقدمين أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، كتاب، سنة، إجماع، عقل، هذه هي الأدلة الأربعة. ولكن سيوجد خلاف بين الأصوليين، الأدلة الأربعة بما هي هي؟ لو الأدلة الأربعة بما هي أدلة؟ لعله الإخوة الذين درسوا أصول المظفر يذكرون هذا المطلب، بما هي هي وبما هي أدلة. سهما ندخل في بيان ذلك النزاع الموجود بين صاحب القوانين وصاحب الفصول، وإنما نريد أن نقول بنحو الإجمال المشهور بين المتقدمين أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. من هنا أشكل عليهم، قالوا نحن عندما نأتي إلى مسائل هذا العلم نجد جميعا لا ينطبق عليها هذا الموضوع. آخر الموضوع ما هو؟ الموضوع افترضوا أليف، افترضوا الكلمة في علم النحو. الموضوع ما هو؟ الكلمة. إذا أنت في كل مسألة من مسائل علم النحو عندما تبحث لابد أن تحافظ ماذا؟ على موضوع العلم. فتقول الفاعل ماذا؟ كلمة وفصل. تقول المفعول ماذا؟ منصوب. ولكن المفعول ما هو؟ أيضا كلمة. إذن في كل مسائل العلم لا بد أن تتحفظ على ماذا؟ على موضوع العلم. يعني في كل مسألة من مسائل العلم لا بد أن يكون هناك ممثل عن الموضوع في تلك المسألة الذي يمثل موضوع تلك المسألة. أنتم عندما تقولون لنا أن موضوع علم الأصول هو الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، تذكر في العلم ماذا نبحث عنه؟ يقول تبحث عن تلك المحمولات التي تعرض على الكتاب السنة الإجماع العقل. إذا مسائل العلم هي ماذا؟ مسائل العلم هي المحمولات التي تحمل ماذا؟ على هذه الموضوعات، وهذه الموضوعات لها محور واحد وهو موضوع العلم. إذن في كل مسألة أنت لابد أن تحافظ على ماذا؟ على محور الموضوع، على محور العلم الذي هو الموضوع. واضح هذا المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال، أنتم تقولون موضوع علم الأصول هو الكتاب، سنة، إجماع، عقل. إذن في كل مسألة من مسائل علم الأصول لابد ماذا؟ أن يكون السؤال، أن يكون المحمول في تلك المسألة يدور حول هذا المحور، يعني كتاب، سنة، إجماع، عقل. واضح هذا المطلب؟ الآن نحن عندما نأتي إلى مسائل علم الأصول نجد جملة منها هكذا، نعم، الكتاب ظاهر له ظهور أو ليس له ظهور. هذا الموضوع ماذا؟ الموضوع هو الكتاب، وهو موضوع المسألة ما هو؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو ماذا؟ موضوع علم الأصول. وهكذا في السنة، الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ حجة أو ليس بحجة، المهم أنه أنت في هذه المسألة الموضوع ماذا جعل؟ الإجماع. الإجماع يمثل موضوع علم الأصول أو لا يمثل؟ نعم يمثل، ولكن كل مسائل علم الأصول لا نجد الموضوعات في مسائل علم الأصول ليست جميعا كتاب، سنة، إجماع، عقل. بعض موضوعات مسائل علم الأصول لا هي كتاب، لا هي سنة، لا هي إجماع، لا هي عقل. فينبغي أن تكون ماذا؟ خارج عن موضوع العلم، خارج عن علم الأصول تلك المسائل، مع أنه لا يلتزم أحد بخروجها عن تلك المسائل، لا يلتزم أحد بخروج تلك المسائل عن علم الأصول. سيضرب سيدي شهيد كم مثال. يقول الأصول العملية، أصول العملية ما هي؟ إن شاء الله سيأتي أن الأصول العملية التي نبحثها هنا هي البراءة، الاحتياط، الاشتغال، ماذا؟ استفحاط، براءة، تخيير، واشتغال أو الاحتياط، هاي أربعة، هذه الأصول العملية. طب هذه الأصول العملية محمولات إن شاء الله سيأتي، الموضوع فيها ما هو؟ يقولون الموضوع في الأصول العملية هو الشك، الشك إذا كان مسبوقا بيقين فهو الاستفهام، إذا كان الشك في التكليف فهو البراءة، إذا كان الشك في المكلف به فهو الاشتغال، إذا كان الشك طرفي الشك لا يمكنه أن يأتي به الإنسان بالطرفين أو يتركهما معا دوران الأمر بين المحذورين فهو التخيير. إذا الموضوع هذه الأصول العملية هو ماذا؟ كتاب، سنة، إجماع، عقل؟ لا، الموضوع ماذا؟ الشك. وأنتم قلتم موضوع علم الأصول كتاب، سنة، إجماع، عقل، إذن يلزم أن تكون أصول العملية كلها اللي هي تمثل ثلث الأصول أن تكون خارج عن علم الأصول، ولا يلتزم أصوليون بذلك. إشكال آخر، أنتم ستأتوا إن شاء الله سيأتي في بحثي من أهم الأبحاث التي نبحثها، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. إذن هذه المسألة موضوعها ماذا؟ خبر الثقة محمول ماذا؟ أنه حجة أو ليس بحجة. وخبر الثقة كتاب؟ لا علاقة له بالكتاب. سنة؟ لا، السنة هي قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي، أو قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. خبر الثقة من زرارة هذا لا قول المعصوم ولا فعل المعصوم ولا تقرير المعصوم. إذن لا كتاب، لا سنة، لا إجماع، لا عقل. إذن يلزم حجية خبر الواحد تكون خارجة ماذا؟ عن علم الأصول. لحد ماذا يستطيع علم الأصول بعض؟ إذا حجية خبر الثقة خارج عن علم الأصول، إذا كانت الأصول العملية خارج عن علم الأصول. بعد نقض آخر فيما يرتبط بالاستلزامات العقلية، أيضا نجد أن الموضوع فيها ماذا؟ أن الحكم بشيء هل يستلزم حرمة نقيضه أو لا يستلزم؟ أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم؟ هذا مراحل الاستلزامات ستأتي. خب الموضوع هنا ماذا؟ الوجوب، الحكم. في بعضها الملاحظ الحرمة، إن حرمة شيء هل يقتضي وجوب نقيضه أو ضده أو لا يقتضي؟ كمان عندنا مثلا أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن نقيضه وضده أو لا يقتضي، بالعكس عندنا. إذا موضوعنا في هذه المسألة هو ماذا؟ هو الحكم، بس أعم من أن يكون وجوبيا أو أن يكون ماذا؟ تحريميا. والحكم لا هو كتاب، لا هو سنة، لا هو إجماع، لا هو عقلون. فيلزم أن تكون مباحث الاستلزامات العقلية كلها أيضا خارجة عن علم الأصول، الأصول العملية خارجة، البحث حجية خبر الثقة خارج، البحث الاستلزامات العقلية خارجون. إذا قلنا أن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل. لهذا يقول موضوع علم الأصول وفائدته: يذكر لكل علم موضوع عادة. هذا إشارة إلى تلك الكبرى التي أشرنا إليها، وهي أنه لا بد أن يوجد لكل علم موضوع. ويراد بالموضوع ما هو؟ قال تعريف الموضوع: ويراد به أي بالموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات المسائل. يعني إذا كانت عندنا 1000 مسألة في علم من العلوم، لابد هذه 1000 مسألة موضوعات هذه المسائل جميعا لها جامع واحد. هذا الجامع الواحد ما هو؟ هو موضوع العلم. في علم النحو عندك كم مسألة؟ 100 مسألة. في جميع هذه المسائل 100 لابد الموضوع يكون ماذا؟ الكلمة، أو لا أقل يكون داخلا تحت عنوان الكلمة، لأن الكلمة إما فعل إما اسم إما حرف. إذا لابد أن الموضوع يكون ماذا؟ إما اسم إما فعل وإما حرف. الجميع داخل تحت هذا العنوان. الفلكي عندما يبحث أو الطبيعي عندما يبحث، يبحث عن الجسم، يبحث عن أحوال الجسم، أنه ساكن أو متحرك، أنه بارد أو حار. إذا لابد في كل مسائل علم الطبيعة ما نتحفظ على ماذا؟ نتحفظ على الموضوع وهو الجسم. وهذا معنى قوله أن الموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل ذلك العلم. وينصب الباحث، خب إذا كان هذا هو الموضوع المحمول في المسائل هو ماذا؟ قال هي الأحوال التي تعرض ذلك الموضوع. فتسأل أن خبر الثقة ماذا على الموضوع في المسألة؟ محمول ماذا؟ حجة أو ليس بحجة، لأنه في البحث الأصولي نبحث عن ماذا؟ نبحث عن الحجية وعدمها. في الأمس إذا تذكرون بينا قلنا الأصول لماذا نريده؟ واحدة من أهم الفوائد التي نحتاج فيها إلى علم الأصول أن يعطينا مصادر ماذا؟ مصادر الاستنباط، يعني أيها حجة يمكن الاعتماد عليه وأيها ليس بحجة لا يمكن الاعتماد عليه. وهذا معنى الحجية، يعني يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد. وينصب البحث في المسائل على ماذا؟ على أحوال ذلك الموضوع الذي هو موضوع العلم، وشؤون ذلك الموضوع الذي هو موضوع العلم. وهذه قد تسمى الأعراض الذاتية أيضا. فلهذا تقرؤون أنه في أصول المظفر قرأتم أن العلم هو ماذا؟ مسائل العلم هي ماذا؟ هي التي تبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع ذلك العلم. مراد من الأعراض الذاتية يعني تلك الأحوال. حتى الذاتي ما هو المراد منه موكول إلى علم المنطق. المهم مرادنا من الأعراض يعني الأحوال، يعني المحمولات في مسائل ذلك العلم. كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا، فإن الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء لا مطلقا ها، وإلا من حيث الصحة والاعتلال. هذا موضوع علم النحو وموضوع علم الصرف وموضوع علم الصرف. إذن بعض الأحيان قد يكون شيء واحد موضوع، ولكن باختلاف الحيثيات ماذا؟ تتعدد العلوم. فمن هذا الحيث يكون كذا، ومن هذا الحيث يكون كذا، ومن هذا الحيث يكون كذا، وهكذا. الجسم موضوع ماذا؟ موضوع العلوم الطبيعية. ولكن إذا قيدت الجسم قلت من حيث الصحة والمرض، يكون موضوع علم من؟ النطق، مع أن الجسم موضوع الطبيعيات، ولكن حيث قيدت بحيثية الصحة والمرض صار موضوعا لعلم الطب. فنبحث في علم الطب عن أحوال هذا الجسم، متى يمرض، متى يصح، كيف يمرض، كيف يصح. كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا. على هذا الأساس يعني على فرض أن لكل علم موضوع، إذا لابد أن يكون لعلم الأصول أيضا ماذا؟ موضوع. على هذا الأساس يعني ومن لا يقبل هذا الأساس إذا لا يشترط أن يكون لكل علم موضوع، إذا هنا أيضا يقول لا يوجد لعلم الأصول موضوع واحد. وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون من علمائنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فإما بقيد الأدلة وإما بما هي هي. ما يعطيني قلبي أن أمر عليها مرورا، لا أذكر المراد لأنه أحتمل أن الذين يوضحون المطلب لعلهم لا يصلون إلى النقطة. مراد من الأدلة بما هي هي، هذا توضيح بعد وصول المظفر مو توضيح للمطلب هنا. مراد من الأدلة هي هي، ومراد من الأدلة بما هي أدلة، هذا أنك تقول هذا الكتاب دليل. التفتوا جيدا، الكتاب دليل. هنا الموضوع أين؟ المحمول أين؟ الدليل. إذا جعلت المحمول قيدا في الموضوع يصير الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فتحمل عليها محمولا جديدا. أما لو نظرت إلى الكتاب بما هو كتاب معرّض عن كونه دليل أو لا، يصير بما هي هي. هذا نقطة الفرق. فإذا الدليل الذي هو المحمول في قولنا دليل حجة، إذا جعلته قيدا في الموضوع يعني جعلت الموضوع الكتاب الحجة، هذا الموضوع يصير مو الكتاب، هذا يصير الدليل بما هو دليل، يعني بقيد الدليلية موضوع العلم لا المعرى عن الدليلية موضوع العلم. بس السيد الشيء بعد لا يتعرض تلك النكتة أن الأدلة بما هي هي أو بما هي أدلة، من كلامه سيتضح أن المراد الدليل بما هو هو، الكتاب بما هو هو، لا الكتاب بما هو دليلون. سنبين أبين في آخر المطلب. هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واعترض على هذا القول وهو أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. هسه أنتوا أخذوا الأدلة الأربعة بما هي هي، يعني معرات من صفة الدليلية، لأنه نحن في المحمول نريد أن نبحث عن الحجية وعدم الحجية، في المحمول نريد أن نبحث عن الدليلية وعدم الدليلية، الذي هو وظيفة علم الأصول. وظيفة علم الأصول أن يعطينا المصدر الدليل الحجة، فلا بد أن نبحث في علم الأصول أن الكتاب دليل أو لا، السنة دليل أو لا، وبعبارة أخرى الكتاب حجة يمكن الاستنباط منه أو لا، السنة حجة يمكن الاستنباط أو لا، الإجماع كذلك، العقل كذلك. إذا موضوع علم الأصول يكون ماذا؟ الأدلة، ولكن بما هي هي أو بما هي أدلة؟ يكون بما هي هي لا بما هي أدلة. ولكن السيد الشهيد سيدخل تعديلا على هذا الموضوع كما سيأتي بيانه. قال: واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الأصول جميعا. نعم، الأدلة الأربعة يمكن أن يكون عنوانا جامعا لبعض موضوعات مسائل علم الأصول، أما لا لجميع موضوعات علم الأصول، فيلزم أن تخرج جملة من مسائل علم الأصول عن علم الأصول. ما هي تلك الأمور التي لا يشملها عنوان الأدلة الأربعة؟ قال: فمسائل الاستلزامات العقلية التي سيأتي في بحث مقدمة الواجب، في بحث أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، وهكذا. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم أعم من أن يكون وجوبا أو أن يكون ماذا؟ تحريما، لأن الحكم التكليفي إما واجب وإما حرام. إذ يقال مثلا، أيضا مثال، لأنه أيضا إذ يقال مثلا أن الحكم بالوجوب على شيء أو أن الحكم بالحرمة على شيء، مثال آخر. إذن إذ يقال مثلا إن الحكم في الوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده او لا يستلزم؟ الشارع عندما امرك بالصلاة هل يستلزم تحريم ازالة النجاسة او بالعكس او لا يستلزم؟ دخلت المسجد وجدت ان هناك نجاسة في ارض المسجد او في الفراش المفروش في المسجد، تجب الازالة او لا تجب الازالة؟ نعم يجب ازالة النجاسة عن المسجد، وانت مأمور بالصلاة ايضا، اقيم الصلاة عندك. الان انت مأمور ماذا؟ مأمور بإزالة النجاسة، فهل أن الأمر بشيء وجوب شيء يستلزم حرمة ضده وهو العمل الآخر أو لا يستلزم حرمة ضده؟ هذا بحث. هنا الموضوع ماذا؟ الموضوع هو الحكم بالوجوب. وكذلك ومسائل حجية الإمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الشهرة. الشهرة دليل أم لا؟ الموضوع هو الشهرة ولا علاقة له لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالعقل. كذلك وخبر الواحد فإنك تبحث أنه حجة أو ليس بحجة ولا علاقة له بتلك الأدلة الأربعة. وبعد وقسم ثالث من النقل قال ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه، كما سيأتي بعد ذلك بيانه أن الشك إذا كان مسبوق بكذا فهو استصحاب، أن الشك إذا لم يكن مسبوق وكان شكا في أصل التكليف فهو كذا، أو كان شكا في أصل في المكلف به فهو الحكم كذا، أو كان دوران الأمر بين المحظورين محظورين فهو الحكم كذا. إذن الموضوع جميعا ما هو؟ الشك. قال موضوعها الشك في التكليف على أنحائه، وهو أي الشك في التكليف أجنبي عن الأدلة الأربعة. فإذا عنوان الأدلة الأربعة الذي هو موضوع العلم لا يمكن أن يكون عنوانا جامعا لموضوعات جميع مسائل هذا العلم. نعم هو جامع لبعض موضوعات مسائل هذا العلم، وتبقى بعض المسائل الأخرى خارجة من موضوع هذا العلم. يقول السيد الشهيد ومن هنا نجد أن جملة من الأصوليين قال أنه لا يوجد موضوع لعلم الأصول، ومنهم السيد فؤاد مظله حيث ذهب إلى أنه لا يشترط أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد، بل يمكن أن يكون في كل مسألة الموضوع يختلف عن المسألة الأخرى، بل لم يكتفي بذلك، أنكر قاعدة أن يكون لكل علم موضوع. قال مو فقط في الأصول، أنا أقول في الفلسفة أيضا هكذا، في التاريخ أيضا هكذا، في الجغرافيا أيضا هكذا، في علم الكلام أيضا هكذا، في الفقه أيضا هكذا. إذن أنا أنكر قاعدة أن يكون لكل علم موضوع، ومنها علم الأصول أنكر أن يكون له موضوع واحد. يقول ولهذا ذكر جملة من الأصوليين، إشارة إلى أستاذه السيد خوئي، ولهذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، بل مو هذا المقدار، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. هذا الأمر الأول إشارة إلى إنكار أن يكون لعلم الأصول موضوع، والجملة الثانية إشارة إلى أن يكون لكل علم موضوع واحد، فينكر أصل القاعدة الكلية لا أنه ينكر تلك القاعدة في علم الأصول. وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع، يعني للعلم أي علمين لجنس العلم، للعلم يعني أي علمين موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول السبب فيما دعا بعض السبب الذي دعا بعض الأصوليين إلى إنكار أن يكون علم موضوع واحد علم الأصول هو أنه لم يستطع أن يصور الموضوع الواحد، ونحن بإذن الله تعالى سنصور لكم موضوعا واحدا، فإذا استطعنا أن نصور لكم موضوعا واحدا إذن ينتفي إشكال المستشكل. يعني هو يقول أن السبب الذي دعا بعض الأصوليين إلى إنكار أن يكون هناك موضوع واحد علم الأصول أنه لم يستطع أن يجد موضوعا واحدا جامعا بين جميع موضوعات مسائل العلوم،
ولكن نحن سنوجد لكم ذلك الموضوع الواحد الذي يستطيع أن يكون جامعا لموضوعات جميع مسائل ذلك العلم. خب ما هو؟ يقول نفس ما ذكره المتقدمون ولكن بتصحيح. نحن أيضا نقول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة ولكن لا نقيدها بالأربعة. أنتم قلتم الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. نحن نقول من قال أنها أن الأدلة مصادر الاستنباط مختصة بالكتاب، السنة، الإجماع، العقل؟ كل دليل، التفتوا جيدا، كل دليل يكون عنصرا مشتركا هو مسألة من مسائل ماذا؟ علم الأصول. خب أنتم في علم الأصول ماذا تبحثون؟ يقول أبحث أنه هل هو حجة أو ليس ماذا؟ حجة. خبر الثقة عنصر مشترك لمو عنصر مشترك؟ مشترك. أنا أبحث في علم الأصول عن دليليته وعدم دليليته. الشك عنصر مشترك لو غير مشترك؟ مشترك. أنا أبحث أن الشك متى يكون دليلا على المعذرية ومتى يكون دليلا على المنجزية. الحكم عنصر مشترك لو مو مشترك؟ مشترك. أنا أبحث أنه متى يمكن للحكم أن يكون دليلا على وجوب مقدمته، على حرمة ضده أو لا يكون. إذن نحن نتفق مع المتقدمين أن علم الأصول موضوعه الأدلة ولكن لا بقيد أنها أربعة. سيدنا إذن ماذا تبحثون في علم الأصول؟ يقول نبحث عن أحوال هذه الأدلة. تبحث عن أحوالها يعني ماذا معنى؟ أبحث عن دليلية هذه الأدلة وعدم دليليتها. القياس دليل أو ليس بدليل؟ أقول عنصر مشترك أم لا؟ نعم دليل أو ليس بدليل؟ لابد علم الأصول يتكفل لي ذلك. سنة الصحابي دليل عنصر مشترك أم لا؟ نعم عنصر مشترك، لأن سنة الصحابي قد تكون في الصوم، قد تكون في الحاج، قد تكون في كذا. المصالح المرسلة، الاستحسان ونحو ذلك من الأصول التي هي مورد اعتمادي العامة. فلهذا واقعا ينبغي للطالب اعتقادي أن لا يكتفي بالأصول التي هي مورد نظرنا، بالأدلة التي هي مورد نظرنا وأنها دليل أو ليست بدليل. لا بد أن يوسع دائرة البحث ليبحث كل الأصول. أنت جنابك الآن بعد أن تنتهي من علم الأصول حلقة أولى وثانية وثالثة ومظفر ورسائل وكفاية، بعد أكثر من ذلك؟ بعد أكثر من علقة ما تدرس. الآن لو سئل أن الاستحسان دليل أو ليس بدليل ماذا تقول؟ بلى ليس بدليل. شنو الدليل؟ تقليد. أنت تقلد فقط. لعلك من يقال لك الاستحسان دليل ويقول ما هو المراد من الاستحسان؟ القياس الذي يعتمد عليه العامة اعتمادا لعله كل الفقه، لعله كل الفقه. يعني في مذهب أبي حنيفة، في مذهب الحنفية لعل القياس هو أساس الفقه الحنفي، لأنه هو يقول في أول كتابه يقول لم يصح عندي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا والباقي قياس. فلهذا يقول الشافعي عن أبي حنيفة أنه كان له قدرة في القياس، أنه لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة التي هي من الخشب لو أراد أن يثبتها أنها من الذهب لا استطاع. هذه قدرة. لا أنتوا شوفوا الآن الله يعلم، ليس أنا ما أسمح لإخوة أنه، لأنه هذه المطالب مطالب علمية، البحث بحث علمي وهذا علم. الآن موجود كتب رسائل ماجستير والدكتوراه في بحث القياس، رسالة ماجستير كاملة في 500 صفحة في بحث القياس موجود، لكنه مع الأسف الشديد أنه إحنا ندخل في علم الأصول ونخرج من علم الأصول ولا نعرف تعريف القياس ما هو. فإذن الإخوة هذه النقطة أيضا تكون في أذهانهم، خصوصا الحمد لله بعد انفتاح الجمهورية الإسلامية على المذاهب الأخرى. لا يمكن أنه أنت إذا تريد أن تناقش احترفت بحث علمي صار هو اعتمد على في مسألة على القياس، أنت تبقى ماذا؟ تبقى حائر في مقام الجواب. ماذا تقول لو تقول لا نقبل القياس؟ وبيسأل منك لماذا لا تقبل القياس؟ هذه رواية عن معاذ بن جبل أو جبل ونحو ذلك تدل على أن القياس كذا، تلك الرواية تقول كذا، تلك الرواية تقول كذا، أنت ما لا تقول. ومن هنا أنا أنصح الإخوة إما أن يجدوا أستاذا لدراسة كتاب الأصول العامة للفقه المقارن لأستاذنا سيد محمد تقي الحكيم. هذا الكتاب من خيرة ما كتب في أصول العامة والخاصة، ويحتوي على 20 أصل من الأصول، 4 منها مشتركة كتاب سنة وإجماع عقل، و16 منها ماذا مختصة للمذاهب الأخرى، مذاهب الإسلامية الأخرى. هذا الكتاب يقع حدوده في 800 صفحة، وهو من الكتب المهمة جدا. أنا أتذكر أن السيد الحكيم هو حفظه الله تعالى، أنا كنت بخدمته كم سنة، تلمست على يده في النجف الأشرف، هو تلميذ الشيخ حسين الحلي وتلميذ السيد الخوئي وتلميذ السيد الحكيم. الشيخ حسين الحلي أحد كبار طائفة الإمامية، ولكنه لا توجد عنده مؤلفات كثيرة، فلهذا لا يعرفه الكثير. الشيخ حسين الحلي أستاذ السيد الحكيم، وكان كبير في العمر، وهو من كبار محققي الفقه والأصول، خصوصا في الفقه وفي الأصول وفي التاريخ أيضا. الشيخ حسين الحلي يقول سيد محمد تقي الحكيم، يقول: بعد أن كتبت هذا الكتاب واطلع عليه أستاذي الشيخ حسين الحلي، وقف في مجلس الدرس واقفا على رجليه وأخذ الكتاب بيده، قال: إذا أرادت الحوزة أن تتقدم لابد أن تدرس هكذا كتب. وهذا الكتاب الآن لعله مورد دراسة في عدد كبير من الجامعات الإسلامية. هو في ذاك الوقت السيد الحكيم كان ينقل لي: الآن 18 جامعة في العالم العربي والإسلامي يدرسون هذا الكتاب، فهو من الكتب المهمة جدا. لكن لهذا المرحلة من السطح، لهذه المرحلة للإخوة الآن لعلهم لا يستطيعون مطالعة الكتاب، يعني من يدرس الكفاية يستطيع مطالعة الكتاب. إذا الآن رغبوا الإخوة يستطيعون أن يجدوا أستاذا قديرا في هذه الأصول ويدرسوا هذا العلم، وهو أصول أيضا ولكنه أصول مقارن، لا أنه أصول مختص بطائفة دون أخرى. فلا إلى أحوال. يقول: غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا، يعني في كلمات المتقدمين، من كون الأدلة هي الموضوع، ولكن مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة كما فعل المتقدمون. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: والسبب في حصر الأدلة بالأربعة عند المتقدمين، السبب هذا أنه لم يكن يعرف أكثر من ذلك، يعني علم الأصول لم يتلقح عندهم ولم يتوسع عندهم، فكانوا يتصورون أن مصادر الاستدلال فقط ماذا؟ هذه الأمور التي بعيدين. ولكن نحن من بعد أن توسع عندنا علم الأصول وتعمق، نحن نعرف أن الأدلة ليست مختصة بالأربعة، بل يمكن أن تتوسع أكثر من ذلك. طبعا هذا لا يتبادر منه الى الذهن، نحن نقول ان ادلة الاستنباط عندنا اكثر من الكتاب والسنة والاجماع والعقل، هذه التي نقولها ايضا ادلة ويبحث عنها ايضا مصدرها اي مصدرها في الكتاب والسنة، يعني عندما نقول خبر الثقة حجة، هذه خبر الحجة من هنا ناخذها من الكتاب والسنة، عندما نقول الشهرة حجة، الإجماع حجة، هذا أيضا نرجعه ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد في أول كتاب الفتاوى الواضحة يقول: الأدلة على الاستنباط الكتاب والسنة، أما الإجماع والعقل فكلاهما يرجع ماذا؟ أما الإجماع فيرجع إلى السنة، وأما العقل هو يقر. يقول: أنا لم أجد مسألة قال العقل فيها شيء والشارع لم يبين ذلك الشيء. إذن يبقى مصادر الاستنباط عندنا ماذا؟ كتاب والسنة، وما بقي إنما يرجع إليهما، إما إلى الكتاب وإما إلى السنة وإما إليهما جميعا. قال: غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع، ولكن مع عدم الالتزام بحفظ تلك الأدلة في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا، كل ما يحتمل فيه أنه يمكن أن يكون دليل، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ عنصر مشترك حتى نتحفظ على موضوع العلم. القياس عنصر مشترك، خبر الثقة عنصر مشترك، ونحن لا نعلم حجة أو ليس بحجة، لا بد أن نبحث في علم الأصول عن حجيتهما وعدم ذلك. كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال على ذلك الحكم الشرعي، البحث الأصولي ما هو؟ يعني في كل مسألة من مسائل علم الأصول ماذا نبحث؟ قال نبحث عن دليلية ذلك العنصر المشترك، نبحث عن دليلية ذلك الدليل وعدم دليليته، يعني نبحث عن حجيته وعدم حجيته. والبحث في كل مسألة أصولية يتجه، والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني مما يترقب أن يكون دليلا وحجة أو أن لا يكون. ويتجه البحث في كل مسألة أصولية إلى تحقيق دليلية ذلك العنصر المشترك، مراد الدليلية هنا يعني الحجية وعدم الحجية، إلى تحقيق دليليته والاستدلال على تلك الدليلية إثباتا أو نفيا. فنقول خبر الثقة دليل وحجة، والشهرة ليس دليل وليست بحجة، والقياس ليس دليل وليس بحجة. إذا فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة يكون ماذا؟ داخل في علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا نعلم أن الظهور دليل يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال عن الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي أو لا يكون. ندخل علم الأصول لنرى أن الظهور حجة أو ليس بحجة، خبر الواحد، الشهرة ونحو ذلك. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها، هذا فيما يرتبط ماذا؟ بجملة من الإشكالات التي هي قلنا أنها ترتبط بالإمارات الظنية، لأن الظهور أيضا إمارة ظنية كما سيأتي بحث الإمارات الظنية كثيرة، الظهور، خبر الواحد، شهرة ونحو ذلك. ثم والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، هذه الاستلزامات العقلية أيضا بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء ماذا؟ على حرمة الضد. لا نعلم أن وجوب شيء هل هو دليل على حرمة ضده أو لا، هل أن وجوب شيء هل هو دليل على وجوب مقدمته أو لا، فهو بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء. وكذلك ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك، متى يكون الشك دليلا معذرا ومتى يكون الشك دليلا منجزا، يعني متى يكون الشك سببا في أن يوجب علينا شيء الاحتياط، ومتى يكون الشك سببا يعني دليلا في أن يعذرنا عن شيء، رفع ما لا يعلمون مثلا. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية أو على الاحتياط وهكذا. إذا علم الأصول موضوعه ما هو؟ قال الأدلة المشتركة هي موضوع علم الأصول. ماذا نبحث في مسائل علم الأصول؟ عن دليليتها وعدم دليليتها. قال فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة. طب الأدلة المشتركة ماذا يعني؟ يعني الأدلة التي هي عناصر مشتركة، لا الأدلة التي هي عناصر خاصة، أي هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. مسائل علم الأصول ما هي؟ قال والبحث الأصولي يعني مسائل علم الأصول يدور دائما حول دليلية تلك الأدلة المشتركة وعدم دليليتها، حول حجية تلك العناصر المشتركة وعدم حجيتها. هذا تمام الكلام في موضوع علم الأصول. فتلخص مما تقدم أن لكل علم موضوع أولا، وثانيا أن علم الأصول موضوعه هو الأدلة المشتركة، وفي المسائل الأصولية نبحث عن حجيتها وعدم حجيتها. قال فائدة علم الأصول فيما يرتبط بفائدة علم الأصول، نحن بينا بالأمس الإخوة يتذكرون عندما قلنا لماذا ندرس علم الأصول، هناك إذا تتذكرون قلنا أنه لا يوجد هناك فرق ذاتي بين علم الأصول وبين علم الفقه، علم الأصول وعلم الفقه هما ماذا؟ شيء واحد. لغرض ماذا؟ لغرض استنباط الأحكام الشرعية والوظائف التي تهم المكلف. ولكن عملية الاستنباط فيها ماذا؟ فيها عناصر مشتركة وفيها عناصر مختصة. العناصر المختصة يدرسها علم الفقه، والعناصر المشتركة يدرسها ماذا؟ علم الأصول. يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل المنطق بالنسبة إلى سائر العلوم. التفتوا جيدا كيف؟ أنت في كل مسألة من مسائل العلوم تريد أن تستدل تحتاج إلى كيفية خاصة في الاستدلال. أنت إذا أردت أن تستدل على أن كل معدن أو كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة ماذا تفعل؟ هنا تقيم قياسا. القياس ماذا يقول؟ يقول هذه القطعة متمددة بالحرارة، وكل قطعة هذه القطعة من الحديد حارة، وكل حار متمدد ماذا؟ بالحرارة. واضح؟ إذن هذه القطعة ماذا؟ متمددة بالحرارة. طب الآن إلى هنا أنت وصلت إلى ماذا؟ إلى أن هذه القطعة متمددة بالحرارة. كيف تثبت أن جميع قطع حديد العالم متمددة بالحرارة؟ أنت تستند على قياس آخر. تقول وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد، هذه القطعة من الحديد مثل لهذه القطعة وليس مثلا. إذا ما يجوز على هذه القطعة يجوز على هذه القطعة، وما لا يجوز على هذه القطعة لا يجوز على هذه القطعة. مما يجوز على هذه القطعة ماذا؟ التمدد بالحرارة. إذا يجوز على هذه القطعة المماثلة لها ماذا أيضا؟ التمدد بالحرارة. إذا المنطق يعطيك ماذا؟ يعطيك طريقة الاستدلال. أما مادة الاستدلال أنت من أين تأخذها؟ تأخذها من كل علم العلم. إذا كان علم فيزياء فتأخذ المادة من علم الفيزياء. مدرسة في علم المنطق أنه نبحث الهيئة، نبحث المادة ونبحث الصورة. الهيئة هو علم المنطق، والمادة تأخذ من علم إلى علم. من علم الفيزياء تأخذ المادة، من علم الفقه تأخذ المادة، من علم كذا تأخذ. فالآن أنت عندما قلت هنا في أول البحث هذه الجملة تحيو ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر في الوجود ماذا؟ حجة. الآن صورة الاستدلال مع قولك هذه القطعة متمددة بالحرارة، وكل قطعة متمددة بالحرارة، وهذه القطعة حارة وكل حارة متمددة، من حيث كيفية الاستدلال مختلفة أم واحدة؟ كيفية الاستدلال واحدة، ولكن المختلف فيها ماذا؟ المادة. هنا مأخوذة من علم الأصول، وهنا مأخوذة ماذا؟ من علم الفقه. واضح هذا المطلب؟ الأصول نسبته إلى الفقه نسبة المنطق إلى باقي العلوم. الأصول يقول لك خبر الثقة الحجة، ولكن خبر الثقة أين؟ في أي مادة؟ في مادة الصلاة هذا الفقه يعينه، في مادة الصوم هذا الفقه يعينه، في مادة الحج هذا الفقه يعينه. إذن الصورة من علم الأصول والمادة من علم من الفقه. إذن العنصر المشترك فيه من علم الأصول، والعنصر المختص فيه من علم الفقه، والجمع بينهما يعطينا ماذا؟ الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. ومن هنا اتضح لنا أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، في قبال علم الفقه الذي هو العناصر المختصة في عملية الاستدلال الفقهي. من تعريف علم الأصول اتضح لنا ماذا أيضا؟ تعريف علم الفقه، لأن علم الفقه هو أيضا البحث العلم بالعناصر المختصة في عملية الاستدلال الفقهي. ظاهرا وقت ما بقي بني؟ ما بقي؟ نعم يعني أكو وقت. هذا جيد، هذا نعم لله هو جيد. إن شاء الله تطبيق العبارة إلى غد، ولا المطلب إحنا شرحناه والحمد لله رب العالمين.